بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
السؤال الأول في هذه الحلقة مستمعي الكرام، سائل يقول: فضيلة الشيخ، أود منكم التكرم بنصيحة أولياء الأمور الذين يحرمون بناتهم من الزواج لوجود أخوات أكبر منهن لم يتزوجن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على أولياء الأمور أن يمحضوا النصح لمولياتهم، وأن يخافوا الله جل وعلا فيهن، وأن يتخيروا لهن الأكفاء. ومن خطبت بعينها فإنه لا يجوز أن يرد عنها الكفء إذا كانت موافقة، ولا يلزم الترتيب، بمعنى أنه تزوج الكبرى قبل الصغرى. نعم، مراعاة الأمور النفسية ومطلوب شرعا وعرفا، لكن يبقى أن هذه حقوق. إذا تقدم الكفء الصغرى لا يجوز لوليها أن ينتظر زواج أختها الكبرى، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يمنع الكفء من تزويج ابنته إياه.
نعم، أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يجوز رفع الأذان قبل أن أتوضأ؟
لا يشترط لصحة الأذان أن يكون المؤذن متطهرا، ليس عليه حدث، إنما لا يجوز له أن يدخل المسجد إذا كان المؤذن داخل المسجد إذا كان عليه حدث أكبر، ويستحب له أن يرفع الحدث الأصغر لئلا يخرج بعد الأذان من المسجد ليتوضأ. وأما صحة الأذان فالأذان صحيح ولو كان على غير طهارة.
نعم، أحسن الله إليكم. السائلة أم عبد الله من الشرقية تقول: شيخنا حفظكم الله، لدي سؤالان. مبلغ 20,000 ريال عندي حلت عليه الزكاة، فكم زكاته؟ وسؤالي الثاني: أنني أصلي صلاة الضحى بعد الظهر، فهل هذا صحيح؟
الزكاة ربع العشر، و20,000 المذكورة بالسؤال زكاتها 500 ريال، فعشرها 2,000 وربع العشر 500 ريال. وأما السؤال الثاني أنها تصلي صلاة الضحى بعد الظهر، فوقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس وزوال وقت النهي إلى زوال الشمس، وحضور وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، فإنها لا تصلى في هذا الوقت، وبعد ذلك يكون وقتها انتهى، وفعلها بعد الزوال أو بعد الظهر في غير محله، فهي سنة فات وقتها فلا تصلى حينئذ.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل تعتبر الكدرة البنية من بقايا دم الدورة الشهرية، أو تعتبر بعد انقطاع الدم تعتبر في ذلك الطهارة؟ هل يجوز الصلاة والصوم فيها؟
في الأثر عن أم عطية أنها قالت: كنا، تعني النساء في زمنه عليه الصلاة والسلام، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا حد فاصل، الحد الفاصل الطهر، فما قبل الطهر يكون له حكم الحيض، وما بعده يكون له حكم الطهر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي توفي ولم يخبرنا أن عليه دين، أن عليه دينا ونحن نشك بأن عليه دين يسير ولا ندري كم، فماذا يتوجب علينا لنبرئ ذمته؟
الدين شأنه عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الميت قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فعلى الولد أن يبادر بسداد دين أبيه إذا علم الدائن وعلم قدر الدين، أو جاءه من يدعي أن له دينا على أبيه وأثبت ذلك بالبينة، فيبادر الولد والوصي بإبراء ذمة أبيه وموصيه. لكن إذا كان يشك فيه عليه أن يتثبت، لأن ما يتركه الأب بعد وفاته ليس ملكا له، وإنما هو ملك للورثة. وإن استأذن الورثة في هذا الدين المشكوك فيه وقال هل ترون أن نسدد هذا الدين وإن كنت شاكا فيه، فإذا رضوا بذلك فالأمر لا يعدوهم، وإذا رفض ذلك فشأنهم. وإنما عليه أن يثبت دينه، وإذا لم يعرف الشخص عليه أن يسعى بالطرق المتبعة لإبراء ذمة والديه، فيعلن في وسائل الإعلام أن والده توفي، ومن كان له عليه حق أو دين فليحضر، فنحن مستعدون لإبراء ذمته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي يبلغ من العمر 75 عاما، ومنذ 3 سنوات هو مصاب بمرض الزهايمر وقد ترك الصلاة، فهل عليه شيء؟ أرجو أن تجيب حفظكم الله.
من أصيب بهذا المرض وهو ما يعرف عند المتقدمين بالاختلاط، الاختلاط، فإن كان كليا بحيث لا يعقل شيئا ولا يدرك شيء ولا يضبط، فهذا ارتفع عنه التكليف بالنسبة للصلاة والصيام وغيرهما من العبادات البدنية بخلاف المالية، فإنها تلزمه لأنها تلزم في مال الصبي والمجنون، وهذا من باب أولى. فمثل هذا إذا كان اختلاطه مطبقا بمعنى أنه لا يعقل شيئا هذا تسقط عنه الصلاة، وإن كان جزئيا بحيث يضبط شيئا ويضيع أشياء فإنه يتحين وقت الضبط فيؤمر بالصلاة عله أن يحسنها ويتقنها، وإذا عجز عن ذلك ولم يستطيع أن يضبط أمره ولا الوقت الذي يصحو فيه يكفي للصلاة، فإذا شرع فيها وبدأ فيها وهو يعقل ثم ضيعها وحاول مرارا والوقت لا يكفي للصلاة، فإن الصلاة حينئذ تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقل هو مناط التكليف، وهذا ارتفع عنه هذا الضبط وهذا العقل، فحينئذ لا يطالب بها.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه أخذ سلفا من جدته قدره 4000 ريال وقد توفيت هذه الجدة، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا القرض الذي أخذه من جدته لا يزال ملكا لها، وبعد أن توفيت فإنه يرد في تركتها فيقسم على ورثتها، يرد في تركتها فيقسم على ورثتها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله سلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم، شخص أخذ قرضا من أحد البنوك وبقي عنده مبلغ 150,000 ريال تقريبا، ويسأل عن الزكاة في ذلك بعد مضي الحول، مع العلم أنه يسدد قسطها تقريبا 4300 ريال، نرجو الإجابة حفظكم الله.
ما بقي عنده بعد إنفاق ما ينفقه من هذا القرض وبقي عنده فإنه يزكي كل ما حال عليه الحول،
نعم،
ولو كان مدينا. وإذا أراد أن تسقط عنه الزكاة فليبادر بتسديد هذا الدين.
نعم. أم يوسف المستمعة الكريمة تقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، أنها متزوجة وعندها بعض الزكاة، وأن أهلها أبوها وأمها وإخوتها معهم في نفس البيت وهم فقراء جدا، فهل يجوز لي أن أعطيهم منها لأنهم فعلا محتاجين؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للأب والأم والجد والجدة وما يعرف عند أهل العلم بالأصول ومثلهم الفروع، الأبناء والبنات والأحفاد، هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة لأن النفقة واجبة عليها، عليها أن تنفق عليهم. وأما الأخوة إذا لم يكن شركاء لها في المال فإنه يجوز أن تدفع الزكاة لهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ جزاك الله خيرا، هل يجوز قص الشعر مدرجات للزينة؟ يبدو أنها سائلة.
قص الشعر في الأصل لا شيء فيه، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أخذنا من شعورهن حتى تكون كالوفرة، حتى تكون كالوفرة، فالقص في الأصل لا شيء فيه إذا سلم من التشبه بالرجال والتشبه بالنساء الكافرات والفاجرات وغير ذلك. إذا سلم من التشبه فإنه لا شيء فيه بالنسبة للأخذ من الشعر، والمحظور الزيادة فيه، الزيادة فيه والوصل، هذا هو المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: متى تبدأ صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ وهل الركعتين وقت طلوع الشمس جائزة أم لا؟
ذكرنا مرارا أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، وانتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بالزوال، وحضور وقت النهي الثاني في حديث عقبة بن عامر،
نعم،
3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت بدأ وقت صلاة الضحى، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، وبعد ذلك لا تصلى الضحى، انتهى وقته.
قائم الظهيرة يعني تقريبا يا شيخ قبيل الظهر بكم؟
قبيل الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول.
وهذا يكون قبل الأذان، يعني قبل أذان الظهر.
قبل أذان الظهر، نعم، لأن أذان الظهر إذا انتهى وقت النهي، إذا زالت الشمس. وهل الركعتين وقت طلوع الشمس من الضحى؟ يعني إذا ارتفعت الشمس صلى الركعتين صارت صلاة الضحى لأنه بدأ وقتها. وينبه على أن من جلس في المسجد يذكر الله بصلاة الصبح حتى ترتفع الشمس اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، فإن صلى ركعتين امتثالا لحديث من جلس يذكر الله بصلاة الصبح حتى ترتفع الشمس فله أجر عمرة، في رواية أجر حجة، وهذا الحديث في كلام لأهل العلم. والصلاة هنا تسمى صلاة الإشراق، ويفرق أهل العلم بين الشروق والإشراق. الشروق الذي هو البزوغ، وهو المذكور في التقاويم، وهو وقت النهي المغلظ في حديث عقبة بن عامر، الوقت الأول من الأوقات المغلظة، هذا إيش؟ الشروق.
نعم.
وأما الإشراق فهو ارتفاعها، ارتفاعها بعد خروج وقت النهي. فإذا جلس إلى الإشراق من وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم، ونص عليه المفسرون، نصوا على التفريق في تفسير هذه الآية. فإذا أشرقت لا شرقت وارتفعت فإنه يصلي ركعتين، إما عملا بهذا الحديث وإن ضعفه جمع من أهل العلم اتباعا لقول من حسنه ويرجى أن يحصل له الثواب المرتب عليه، أو بنية صلاة الضحى لا سيما وأن من ضعفه جمع من الحفاظ ومنهم أئمة كبار، فإن صلىها بنية الضحى حصلت له، وصلاة الضحى لها شأن وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه، ويصبح على كل سلامة كل مسلم بكل يوم صدقة إلى أن قال ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإذا صلى هاتين الركعتين بعد انتظار ارتفاع الشمس بنية صلاة الضحى لا سيما على قول من يضعف الخبر أجزأه ذلك، وإن صلاهما بنية الإشراق بنية الإشراق وإن كانت تسميتها صلاة الإشراق لوقوعها في وقته من هذه الحيثية، وإلا فالتسمية ليست واردة في النص. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالأمر في ساعة، يصلي ركعتين إذا ارتفعت الشمس سواء أدرك الأجر المرتب وهو أجر عمره وحجه أو لم يدرك ذلك بنية صلاة الضحى، على كلا الاحتمالين العمل صحيح.
نعم، هل تكرر صلاة الضحى بمعنى أنها تكون أكثر من ركعتين؟
نعم، قال جمع من العلم من أكثرها ثمان ركعات، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى ثمان ركعات، ومنهم من يقول هذه صلاة الفتح. وعلى كل حال خير مستكثر منه الصلاة، فالإنسان يصلي ما يستطيع ركعتين ركعتين، وحفظ عن بعض العلماء أنه يستغل الوقت وغفلة الناس من طلوع الشمس إلى الزوال بالصلاة، كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة ذكر عنه أداة كبيرة من التسليمات والركعات في هذا الوقت،
أكثر من ثمان،
كثير جدا ذكروا. نعم، عدد كبير.
نعم، نسأل الله من فضله. هذا السائل الشيخ يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا شاب أبلغ من العمر 13 عاما، أفطرت في رمضان يومين، فهل يجب علي القضاء؟
هذا يبلغ من العمر 13 عاما ومظنة للتكليف، مظنة للتكليف، فإن كان مكلفا بالاحتلام أو بالإنبات فإنه يلزمه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه مكلف، وإن لم يحتلم ولم ينبت فآخر ما يعرف بالتكليف بلوغ 15، وهذا عمره 13، يعني يناهز الاحتلام ولما يحتلم، لكن يبقى أن الأمر معلق بالاحتلام أو الإنبات أو بلغ 15، فإذا بلغ وكلف بأحد هذه الأمارات الثلاث فإنه يلزمه القضاء، وإلا قضاؤه من باب الاستحباب كأصل صيامه قبل التكليف. نعم،
صلى الله عليكم. هذا المستمع أبو عبد الله يقول إنه سواق شاحنة كبيرة، يقول شغال من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الظهر، ومن بعد الصلاة نمت وما صحيت حتى نصف الليل، فصليت العصر والمغرب والعشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ أفتوني أثابكم الله.
هذا إذا كان معتادا لهذا الأمر ويتكرر عليه في كل يوم لا شك أنه آثم ومفرط، لأن الصلاة ركن من أعظم أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي مقدمة على كل عمل من أعمال الدين أو الدنيا، هي مقدمة. وإذا حصل له مرة مثلا ونام عن الصلاة فليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما النوم إذا غلبته عيناه بعد أن بذل الوسائل ونفى الموانع، وسائل الاستيقاظ للصلاة ونفى الموانع ولم يتسبب في النوم عن الصلاة فإنه لا شيء عليه، لأنه رفع القلم عن النائم. لكن مثل هذا لا يمكن أن يقال لشخص يتكرر منه ذلك ويكون ديدنه ذلك، هذا مفرط بلا شك وآثم. فإن حصل له في بعض الأحيان أن نام عن الصلاة بعد أن بذل الأسباب وانتفت عنه الموانع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح وما يقضه إلا حر الشمس مع صحابته عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا شيء فيه ولا حرج، ليس في النوم تفريط، لكن يبقى أنه إذا فرط فإنه يؤاخذ ويأثم بذلك، لا سيما إذا تكرر ذلك في حياته. وبعض الناس لا يكترث لصلاة الصبح ويكون اهتمامه بالدوام أو بالدراسة أكثر، فتجده يضبط التوقيت على الدوام. مثل هذا ارتكب أمرا عظيما وأتى موبقة من الموابق من الموبقات، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويجعل اهتمامه في تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وأما كونه يهتم لدراسته وأمور دنياه فلا مانع من الاهتمام بذلك من أجل الاستعانة بذلك على تحقيق الهدف، فالدنيا ليست هدف، وطلب المال وحظ الدنيا إنما يطلب لتحقيق العبودية التي من أجلها خلق، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: شيخنا الفاضل، هل لزوجتي أن تقابل خالي وجزاكم الله خيرا؟
خالك ليس محرما لزوجتك، خالك ليس محرما لزوجتك، فلا يجوز لها أن تقابله وتكشف وجهها وتبدي محاسنها، بل عليها أن تحتجب عنه كغيره من الرجال الأجانب.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعد غسل الوجه بماء زمزم ومسحه بالمنديل، ماذا نفعل بالمنديل المبتل وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن ماء زمزم ماء محترم.
نعم.
شرعا وماء مبارك، لا ينبغي أن يعرض الماء للامتهان، لكن إذا غسل الوجه وغسل ما يحتاج إلى غسله من باب التبرك بهذا الماء المبارك ومسح بالمنديل المبتل بذلك، فلا مانع أن يلقى مع النفايات، لأنه صار متسخا بما لو لوث به ماء زمزم من أوساخ الوجه أو غيره من الأعضاء.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.